اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحات.
فقال وكأي من قرية، يعني كثير من القرى، عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وكأن هذا والله تعالى أعلم في الدنيا، والمقصود به هنا عذاب الاستئصال الذي ذكره الله تعالى عن الأمم السابقة، مثل ما ذكر عن قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو غيرهم من الأقوام الذين عاقبهم الله، فالله تعالى حاسبهم حسابا شديدا. وكأن الحساب الشديد كان هو المقدمات، مقدمات العذاب التي تأتيهم، ثم عذبناها عذابا نكرا، يعني منكرا فظيعا شديدا تنكره النفوس ولا يكاد الناس أن يصدقوه لهوله وفظاعته. فهذا هو العذاب الدنيوي. فذاقت تلك القرية، فذاقت وبال أمرها معصيتها، وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، هذا عذاب الآخرة. إذن ذاك عذاب الدنيا وحساب الدنيا، وعندك غيره مما ينتظرهم. أعد الله تعالى، أعد الله لهم عذابا شديدا، يعني في الآخرة. فجمع الله تعالى لهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، عقب على هذا الدرس بقوله فاتقوا الله. رجعنا إلى الحديث عن التقوى، وتأمل كم مرة في هذه السورة المتعلقة بالطلاق، كم مرة ردد وكرر ربنا سبحانه فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله. لن يفقه هذا المعنى إلا من هو على اطلاع من مشكلات الأسر وأحوالها والأزواج والبيوت وما يجري فيها، حينئذ يدرك إنه مهما كررنا وحذرنا وأكدنا على موضوع التقوى في هذا الأمر، فالموضوع يستحق ذلك وأكثر منه. ولهذا قال فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، يا أصحاب العقول الذين يخاطبون بالإيمان وهم أهل التكليف. قد أنزل الله إليكم ذكرا، والذكر هو القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك. لكن قال قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، فهل الذكر هو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال بعضهم إن الرسول هنا بدل اشتمال من الذكر، لأنه إنما أصبح رسولا بنزول الذكر عليه، فهو مصدر هذا الذكر ومصدر هذا التعميم والتوجيه. فلذلك أصبح هناك اشتمال وتداخل بين الذكر وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. ويجوز أن يكون في المسألة تقديرا، يعني قد أنزل الله إليكم ذكرا وهو القرآن، وأرسل إليكم رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه حذف على سبيل الاختصار. وقال بعضهم إن المقصود بالرسول هنا هو جبريل عليه السلام، وهو رسول ملكي يعني ينزل من السماء، ولكن هذا بعيد، لأن العادة أن السياق هنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، فهذا عادة ما يوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قوله رسولا يعني محمدا عليه الصلاة والسلام، وجعله بدلا من الذكر لوجود الملابسة والبدل بينهما. يتلو عليكم آيات الله مبينات، وفي قراءة مبينات، فهي شديدة الوضوح، وهي أيضا مبينة للناس ما أشكل عليهم، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. إذن هم كانوا في الظلمات يوم لم يكونوا قد آمنوا وعملوا الصالحات، لكن وصفهم بصفتهم التي صاروا إليها بعد، وهي أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، فأخرجهم الله تعالى من ظلمات الكفر والشرك والجهل والمعصية إلى نور الطاعة والإيمان. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. وهنا الله تعالى ذكر الإيمان وذكر العمل الصالح، لأنه لا يتصور وجود إيمان إلا بعمل صالح يكون أثر هذا الإيمان، وبقدر قوة الإيمان يكون قوة العمل الصالح. وهنا أريد أن ننبه إلى مسألة سألني عنها بعض الشباب، وهي أنني قلت يوما من الأيام إن الإيمان هو أعظم الأعمال وهو أعظم الصالحات، كما سئل النبي عليه السلام عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله. وقلت إن من أثر الإيمان وعظمة الإيمان أنه لما يكون الإنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى، فالذي يظهر لي أن عداد الحسنات يجري له حتى لو كان جالسا، لا يقوم الآن بعبادة أو صلاة وليس متلبسا بنسك، جلوسه القلب في إيمان، ولذلك عداد الإيمان ماشي. لكن عداد القرآن مثلا يحتاج إلى أن يقرأ، عداد الصلاة يحتاج إلى أن يصلي، عداد الصوم يحتاج إلى أن يصوم، والأعمال الصالحة كلها كذلك. لكن الإيمان يكون مستمرا مع الإنسان في كل الأحوال، لأن ما دام الإيمان في القلب موجود فالحسنات تزيد. فهل يمكن يكون فهم أحد الإخوة وسألني اليوم عن هذا السؤال، أنه قد يكون فهم من ذلك أنه نحن نقول الإيمان العداد يزيد بدون عمل صالح؟ لا، ليس المقصود بدون عمل صالح، العمل الصالح لا بد منه، لكن المقصود أنه حتى وأنت الآن جالس يمكن سارح الذهن، لست مصليا الآن ولا صائما، ومع ذلك عداد الحسنات جاري. لماذا؟ لأنك تقوم بأعظم عبادة، وهي عبادة إيش؟ الإيمان الموجود في قلبك. فمن هنا كان الإيمان هو أفضل الأعمال. مثل الصوم، لما يكون إنسان صائم حتى لو كان نائم عداده ماشي، لو كان ناسي أنه صائم عداده ماشي. مثل النية الطيبة في قلبك، العداد فيها مستمر لأنها ما تغادر. فهنا هذا يعني دل على فضل بعض الأعمال على بعض. قال سبحانه: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. فهنا ذكر 7 سماوات في القرآن الكريم كثير. الأرض تأتي مفردة في القرآن دائما، السماوات والأرض. فهنا قال ومن الأرض مثلهن، فهل المعنى أن الأرض 7 مثل السماوات؟ أو المعنى المثلية في شيء آخر؟ يعني المثلية في الدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، المثلية في الدلالة على عظمته، المثلية في عظمة الخلق، هذا لا شك فيه. ولكن هل الأرضون أو هل الأرض 7؟ أكثر المفسرين يقولون إنها 7، ثم يختلفون في معنى كونها 7. فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أو روي عن في غير ما كتاب من كتب التفسير أنه يقول إنها 7 أراضين تفصل بينها البحار، فعلى هذا كأنها بقع أو قطع من الأراضين متفاوتة تفصل بينها البحار، وليست عبارة عن طبقات. أما الأكثرون من المفسرين أيضا فيرون أن الأراضين عبارة عن طبقات مثل السماوات، طبقات بعضها فوق بعض. فقد يكون هذا يشير إلى ما يقول علماء الجيولوجيا من وجود طبقات الأرض، لكن لحد الآن هم لا يتكلمون عن 7 طبقات، يتكلمون عن أقل من ذلك. فهل أنهم لم يصلوا إلى علم أن هناك مزيد من المعرفة فيما يتعلق بمعرفة طبقات الأرض أنها تصل إلى 7، ويكون هذا هو المقصود بمن قالوا أن الأراضين 7، أو يكون الأمر خلاف ذلك؟ الله تبارك وتعالى أعلم به، وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هنا الأرض، قال ومن الأرض مثلهن. وفي حديث قال من اقتطع قيد شبر، يعني سرقه أو أخذه من الأرض، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، وهذا معناه أنه يعاقب به، يعني كأنه يحمله من 7 أراضين، فأخذ بعضهم من هذا دلالة على أن الأراضين 7. وفي بعض الأحاديث رب السماوات 7 ورب الأراضين 7، فهذا أيضا مما عززوا فيه احتمال أن يكون أن تكون الأراضين 7. لكن كيف هي 7؟ هذا ما لا نص فيه، حتى إن من في كلام بعض السلف أنه قد تكون أراضين مما لا يعلمه الناس ويعلمه الله سبحانه وتعالى. والغريب أنه الآن العلماء يتكلمون عن نجوم، عن شبوس، عن أقمار، عن أفلاك، وتجد في بعض الدراسات يتكلمون أنه احتمال أن يكون فيها أحياء واحتمال أن يكون فيها بشر، ونظن كنا نظن أن هذه علوم وأبحاث جديدة، بينما نقرأ في كتب المفسرين والعلماء فتجدهم يتكلمون عن احتمال وجود مخلوقات أخرى غير الإنسان، وبحثوا هل هم مكلفون وهل يطالبون بالشريعة وهل تشملهم نفس الأحكام أم إن التكليف فقط للبشر الذين هم على ظهر الأرض، إلى غير ذلك من الكلام الطويل الذي لا يوجد في نصوص الشرع طبعا ما يدل عليه، لكن هي كأبحاث واستطراد وبحث علمي يوجد من تكلم فيها. فهنا الله سبحانه وتعالى قال ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر بين السماوات، ويتنزل الأمر بين السماوات وبين الأرض، والمقصود بالأمر هنا أمر الوحي، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقدرته سبحانه من قدرته خلق السماوات وخلق الأرض، ومن إحاطته بالعلم سبحانه تنزيل الوحي والنور والأحكام والحلال والحرام، وهكذا يتوافق الشرع مع الخلق، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وإن شاء الله في الأيام القادمة سنستمر على هذه الطريقة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويزيدنا من الصبر والإيمان. أسئلة سريعة، يقول هل امرأة فرعون المذكورة في سورة القصص في قصة أم موسى هي غير آسية زوجة الرجل المؤمن؟ قد تكون هي وقد تكون غيرها والله أعلم. يقول هل الذي حلف يمينا غموسا بعد التوبة أن يكفر عن يمينه؟ أما اليمين الغموس فلا تكفر إلا بالتوبة الصادقة ورد الحقوق إلى أصحابها، أما اليمين التي هي يمين الطلاق إذا حلف بالطلاق على فعل شيء أو ترك شيء فالكلام فيها طويل، وهي في قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك. بعض أهل العلم قالوا أن التحريم يمين بدليل قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فإذا حلف على شيء أن يفعله أو يتركه أو حرم فهو يمين، كفارته كفارة يمين. يقول هل المرأة التي طلقها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تعودت من سمعنا أن عائشة رضي الله عنها لقنتها ذلك؟ نعم ورد هذا في حديث، لكن الله أعلم بصحتي أن تكون عائشة لقنتها مثل هذا المعنى، الله أعلم بصحة هذه الرواية. بالنسبة لتفسير سائحات بمعنى يتبادر لذهني أن السياحة هنا بمعنى الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيء الجامد إذا تعرض إلى عارض يسيح أي يذوب. لا هذا ليس بجيد، لأن الله تعالى ذكر السائحون في سورة التوبة في صفة المؤمنين، ولهذا السياحة قيل هي الهجرة وقيل هي الصوم، وقال بعضهم أن المقصود بالسياحة معناها المباشر يعني الضرب في الأرض لعمل مشروع كالدعوة أو العلم أو التجارة أو غير ذلك من المعاني المباحة. يقول الرجل إذا أراد أن يضرب زوجته بيده هل تطلق أم لا؟ الضرب ليس له علاقة بالطلاق، يعني استغرب بعض الأخبار يعني تكون غريبة الشيء عند الناس وهي ليس لها أصل. يقول يعني إذا ظهر إبطه من رفع يده عليها فإنها تطلق، يعني يمكن هذا كلام موجود عند بعض البيئات ويتداوله بعض الناس. طبعا لا يجوز للرجل أن يضرب امرأته في غير حق، وهذا نوع من العدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا خادما ولا صبيا إلا أن يضرب في سبيل الله، وإنما يعني يؤدب بالهجر والتعليم، وحتى إذا احتاج الإنسان إلى الضرب كما في القرآن الكريم في قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن، هذا ليس الضرب المبرح أنه يكسر ضلع ولا يعورها ولا يصيبها بشيء أبدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني خرجت عائشة وراءه في الليل وكانت تعس وراءه وتبحث إلى أين خرج ورجع عليه الصلاة والسلام وهي جارية في 18 من عمرها، فسألها وعلم أنها خرجت من ورائه قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، يعني ضربها بأطراف أصابعه على سبيل العتب، وأن هذا العمل ما يصلح ولا يليق. أما ما يقوم ببعض الناس من مثلا اعتقاد أنه مأذون له أن يضرب امرأته، حتى بعضهم يستدلون بحديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند، لكن ليس معناه أنه الرجل يسمح له بضرب امرأته، لا، الحديث يحتمل أنه يعني ليس من المناسب أن يسأل الرجل، يعني إذا كنت أنت مثلا ضيف عند إنسان وسمعت داخل البيت مشكلة وسمعت وكذا وجاءك الرجل، ليس من المناسب أو اللائق أنك تقول وش القصة وش اللي حصل وش اللي بينكم وعسى ما شر، أو تتدخل يعني في أمور قد لا يكون من المناسب أن تسأل عنها، وإلا فإن الرجل يسأل في الدنيا إذا ضربها وأثر فيها يعاقب على ذلك، والقضاء يمكن أن يأخذ الحق منه، وكذلك يوم القيامة يسأل، والله سبحانه وتعالى يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.